الواحدة من بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم موجزا لأهم الأنباء. أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري على تطوير التعاون بين إيران وروسيا على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية في إطار الأهداف والمصالح الوطنية للبلدين، فضلا عن تعزيز فرص السلام والاستقرار والأمن في المنطقة. ولدى استقباله الفريق فومين، نائب وزير الدفاع الروسي للشؤون الدولية، قال اللواء باقري: إن الأمريكيين يقرون الآن إنهم لم ينجحوا في خلق نظام عالمي ذي قطب واحد، مضيفا أن التعامل مع التهديدات المشتركة والتعاون في مجال المصالح المشتركة يتطلب المزيد من المشاورات بين طهران وموسكو. أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي أن واشنطن تعتزم التركيز على منع تزويد إيران روسيا بالأسلحة ودعم الاحتجاجات في إيران عوضا عن إحياء الاتفاق النووي مع طهران. وقال روبرت مالي: إيران ليست مهتمة بالاتفاق النووي، وبالتالي ركزنا على قضايا أخرى. الآن نحن في وضع يسمح لنا بقلب الوضع بمحاولة احتواء وتعطيل تزويد روسيا بالأسلحة ودعم تطلعات الشعب الإيراني حسب زعمه. شنت طائرات الاحتلال الصهيونية الحربية فجر اليوم سلسلة غارات على قطاع غزة، وأفادت مصادر أمنية أن العدو الصهيوني نفذ عدة غارات عبر طائراته الحربية استهدفت موقعا للمقاومة وأرضا زراعية في الفخار في خان يونس، إلى جانب استهداف أرض زراعية شرق معبر رفح جنوب القطاع، ولم يبلغ عن وقوع إصابات. اعتبرت حركة حماس تصدي كتائب القسام للعدوان الصهيوني الأخير على غزة والرد بشكل مباشر عليه دليلا على أن المقاومة لن تسمح للاحتلال بتغيير المعادلات. الناطق باسم الحركة حازم قاسم شدد على مواصلة الفصائل الفلسطينية الدفاع عن شعبها في جميع الأراضي المحتلة، مضيفا أن الإرهاب الصهيوني لن يوقف الثورة الفلسطينية. طالب رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني السابق غادي أزينكوت بخروج تظاهرة مليونية في الكيان ضد رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو في حال عدم تراجعه عن إجراءاته المثيرة للجدل. وشدد أزينكوت على أن نتنياهو أضر بمؤسسة بالاحتلال بشكل كبير، منتقدا خطط تقييده الشاملة للمحكمة العليا وسلسلة طويلة من التغييرات، كما وصف المسؤول العسكري السابق في الاحتلال المفاوضات لتشكيل الائتلاف الحاكم بالجنون المطلق، رافضا استغلال المرشح لمنصب وزير الأمن الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير إحداث الخليل لتحقيق مكاتب سياسية. أصدر القضاء السعودي أحكاما بالقتل التعسفي بحق عدد من المواطنين المتهمين بممارستهم حرية التعبير عن الرأي، وذكرت مصادر حقوقية أن الأحكام الصادرة جاءت ضمن محاكمة جماعية طالت العديد من الأشخاص، ليرتفع عدد المهددين بالإعدام إلى نحو 60 مواطن سعودي في فترة حكم ولي العهد محمد بن سلمان. تعرض معسكر يضم قوات تركية بمحافظة نينوى شمال العراق لهجوم صاروخي مجهول المصدر، وذكرت مصادر بمنطقة كردستان أن قاعدة تركية بمنطقة زيلكان شمال الموصل قصفت بأربعة صواريخ، مشيرة إلى عدم تحديد حجم الضحايا الخسائر الناجمة عن الهجوم. أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق عن العثور على 4 مضافات لعصابات داعش الإرهابية غربي الأنبار في غرب البلاد. وقالت الهيئة في بيان اليوم أن قوة من قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي عثرت على 4 مضافات لداعش غربي الأنبار من خلال عملية استباقية. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أيها الأكارم، حان الآن موعد محاضرة لفضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: تفسير الآية الشريفة ويل لكل همزة لمزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. هذه السلسلة من الآية عالجت 3 من الأمراض الاجتماعية. القرآن الكريم استعمل هاي كلمة ويل. ويل معناها الخزي والعذاب والألم. لا تقبل ويل تتأدي معنى العذاب والهلكة والخزي، كأنه لون من الوعيد بأن من يمارس، أن الذي يعمل هذه الأعمال عقباه الخزي والهلكة والعذاب. ويل لكل همزة لمزة. الهمزة هو الذي يطعن بالناس، يعني يشتم الناس، بتعبير آخر يشتم أخلاقهم، يصفهم بالأخلاق الرديئة. واللمزة لا، اللي يطعن في أنسابهم. هذا الواقع هو لون من الأمراض الاجتماعية الموجودة عند بعض الناس، كأنه بعض الناس عند هذا المرض. وغالبا ما تلقى يعني هذا المرض إلا عن إنسان أعوذ بالله مبتلي به. كيف سأوضح لك المعنى؟ يعني هي الآية نزلت بالوليد ابن المغيرة. الوليد ابن المغيرة مفسر المسلمين يقولون كان دعي، يعني ما إلى أبو معروف جد. واللي يحب يقدر يشوف تفسير القرطبي عند تفسير قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ذرني ومن خلق وحيدا، الوحيد الذي لا أب له. قرطبي شرح للمسألة تفصيلا، بل معظم المفسرين إذا مروا يشرحوها للآية تفصيلا. زين، هذا الرجل لما هو مبتلي بها المرض، أو بتعبير آخر هو عنده الداء هالمشكلة هذه، هذا كان يشتم النبي ويشتم أعراض المسلمين، يشتم أعراض المسلمين ويطعن في أنسابهم. وكان يواجه النبي صلى الله عليه وآله وجها لوجه بهذه الكلمات. فنزلت الآية بهذا السبب. طبعا المورد تمام، المورد خاص، يعني نزلت في مناسبة خاصة، لكن حكمها عام، يعني لكل من يتصف بهذه الصفة. طيب، خلينا نرجع. قلت لك أن هذا المرض في واقع الأمر إنما يكون من إنسان مبتلي، يعني لما يكون هو عنده نقيصة يحاول هاي النقيصة يذبها على الناس حتى يستر نقصه، أو حتى على الأقل يضيع، يعني يقول أنه ما طول أنا عندي هاللون من الابتلاء، خلي أذب على أكبر عدد ممكن حتى أضيع في غمار الناس، أكون واحد من عدوم، ما أنفرد أنا بي. ولذلك أنت لما ترجع إلى هؤلاء الذين كتبوا في مثالب الناس، في مطاعن الناس، تلقاهم هم أهل مطاعن، هم أهل مسالم، هذا يحاول أن يتخلص من عيبة، يجب عيبة على الناس، يحاول أن يتخلص من النقيصة، يجب نقيصة على الناس. وهذه عملية التعويض اللي يعبرون عن علماء الاجتماع على عملية التعويض، يعني هذا يريد يعوض، يشعر بناقص ويحاول أن يعوض الناقص عن طريق تعميمه على الناس. وطبعا هذا خلق مذموم يا أباه الإسلام. ولهذا يوم من الأيام واحد قام للنبي صلى الله عليه وآله من ذولا، قال له يا رسول الله ما أدري فلان وفلان ذولا آباؤهم بالنار لو بالجنة، يسأل أبو فلان شنو من أهل الجنة من أهل النار، أبو فلان من أهل الجنة من أهل النار. قال النبي اجلس ابعد، انت ما عندك شيء شغل، ما عندك انت. نزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. انت ما عندك شغل إلا أن تلغ بأعراض الناس، كرامات الناس، يعني ما إلك شيء شغلك. مفروض لسانك يجب أن يكون عف، انت شي ضيرك أن يكون فلان أبو جين أو مو جين. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، ما أكو داعي لها، هذا مو من خلق الإنسان المحترم ولا من خلق المسلم. افرض أن الناس أكو عندهم نقائص، بس ألفت نظرك لنقطة، يعني أنت لما تريد أحيانا تنقد واحد توصف أخلاقه بأن أخلاق منحطة، إذا كان فاسق مشهور بالفسق وتعرف أن التشهير بيأدبه ويحد منه، لا، في مثل هالحالة يختلف الحكم بعد، يباح لك. لكن مسلم وظاهر المسلم الصحة، أو مسلم ما معروف بالتحلل، حتى قد يكون مرة غلط أو مرتين غلط، يعني ناصب له منتظره بمجرد أن يغلط حتى تنقده أو تشتمه، لا داعي لهذا، يعني لا تصير شباب او لعان او فحاش، نزه لسانك. هذول اللي يحبون ان تشيع الفاحشة ليعبر عنهم القرآن الكريم بانهم همزة. وانت اذا تمر بالتاريخ عندنا تلقى بالتاريخ اكو انماط من هذا النوع موجودة. ليش تروح بالتاريخ يعني بالواقع العملي؟ لكن أنا أبين لك أن بالتاريخ أكو عندنا شريحة كبيرة من هالنوع. هذا مهمته أن يوجه النقد إلى الناس، ينقد الناس وينقد تصرفاتهم، لأن أكو عنده عيوب ويحاول أن يحط نفسه في غمار الجمع، يكثر أكبر عدد ممكن من الناس يشتركون بالنقيصة حتى لا يظل وحده متصف بهذا الانحطاط. يعني محاولة مثل ما قلت لك، محاولة تعويض عن شعور بالنقص. أما اللمزة، هذا اللمزة اللي يطعن في أنساب الناس، الإسلام عالج هالجانب، قال له للإنسان تعرف أنت لما تشوف لك واحد مفروش، يعني مولود على فراش أبوه، الفراش يعني العقد الشرعي، فهلي العقد الشرعي فراش، يعني شنو معنى فراش؟ يعني اذا واحد عاقد له على زوجه وهي زوجته وعنده ولد انولد في هالجو، في جو العقد الشرعي، خلاص الولد للفراش. بعد انت تجي تسأل ان هذا صحيح، هذا ابوه، لو مو ابوه يقولون ابوه واحد ثاني، شنو داعي لهذا؟ ها، يعني محاولة إلى هتك العوائل، محاولة إلى هتك الأعراض، الولد للفراش وللعاهر الحجر. إذا أكو فراش نعم فالمولود ابنه، بغض النظر واقع يوم واقع، أولا أنت ما مسؤول، وثانيا أنت إذا فتحت هالباب على مصراعه يعني حولت المجتمع الى مجتمع شباب وشتائم ونقيصة، ما في داعي لهذا ابدا. ولذلك انت تلقى ان الذين عرفوا بهذا المعنى, يعني اللي شتمهم التاريخ وعرفوا بهذا المعنى, هذول تحولوا الى ادوات مرعبة, ادوات هدم وتدمير. شلون خل اقرب لك, وهذا لما المجتمع ينعت بان ابن زنا, لما المجتمع ينعت بان ما الى ابو معروف, طبعا هذا يحقد على المجتمع لان المجتمع بدا يعترف به هو الى ابو, لكن ابو غير شرعي, فيقول المجتمع هو جنى علي ممثلا في شخص الاب. الاب ارتكب الخطيئة والابو واحد من المجتمع, هذا حولني الى شتيمة خلاني اشتم عند المجتمع, يقوم ينتقم من المجتمع ابشع انتقام. ولذلك تلقى زياد ابن ابيه, زياد كان شفاك للدم, محب لسفك الدم والاعتداء, وهي كلها عملية انتقام لان المجتمع كان يعبر عنه بانه زياد ابن ابيه. التعبير هذا عنه وهالشتم خلاه يتحول الى كتلة حقد, واكو بالتاريخ وبالواقع نماذج عملية لهذا النوع موجود. نعم, ما طول هذا من بيت منحط دائما هاي تترك عند عقدة, وهاي التعويض عن هالعقدة مرة يكون طبيعي ومرة يكون غير طبيعي. اكو واحد يعوض تعويض طبيعي, التعويض الطبيعي يصير من الصالحين من الاخيار من الابرار, يعوض عن نقيسته, يعمل الاعمال الصالحة, يسعى الى التقرب الى الله. والتعويض غير الطبيعي لا, ينتقم من المجتمع انتقام مروع. القرآن الكريم يذم هذا الخلق, يقول ويل لكل همزة لمزة. هذول اللي شاغلين اوقاتهم, الوقت ثمين, الوقت يعتبر الاسلام طاقة, والطاقة لا تعطل, كن تصرف بالنافع. هذا قاعد صارف وقته في الشتيمة وفي السباب وفي اشاعة الفاحشة, يعني متحول الى اداة هدم. ويل لكل همزة لمزة. ثم انتقلت الآية إلى معالجة مرض ثاني. قالت الذي جمع مالا وعدده. طيب هش قد يسأل سائل يقول يعني جمع المال حرام؟ لا بالعكس, لأن احنا عندنا في أساس التشريع في خطوط الإسلام العامة أن حب الجمع أو حب الثروة يولد مع الإنسان, يعني مو شيء يكتشفه من المحيط. واكو نزاع عند الماركسيين مع باقي الفلسفات الاخرى, الفلسفات الباقية معظمها ما كلها, يعني اكو من يشارك الماركسيين بالرأي, تقول ان حب الجامع صفة يكتشفها الانسان من المحيط. يعني انا لما انولد اشوف الناس يشتغلون وياخذون فلوس يضموها يجمعوها, يجمعون الاموال ويتفاخرون بكثرة الاموال, اتعلم منهم هالمعنى. فالعملية عملية اكتسابية, يعني عملية تربوية, تربوية بغير مباشرة, بصورة غير مباشرة يكتسبها الانسان من المجتمع. انا اشوف الناس يشتغلون ويجمعون فلوس اتعلم اصير مثلهم, فعملية يأخذها الانسان من المحيط. بينما الواقع هي مو هكذا, هي عملية تولد مع الإنسان, لأن الله عز وجل خلق الإنسان جعله خليفته وكلف بإعمار الأرض, استعمرنا في الأرض, يعني نكون نعمرها. كيف نعمرها؟ نعمرها بالعمل. طبعا العمل يحتاج أموال, فالإنسان يعمل ليحصل على أموال, يوسع أعماله ويعمل ويجمع. هذا شيء تقره الشريعة الإسلامية, يعني الاقتصاد الإسلامي من أبرز مزايا إباحة الملكية الفردية. الملكية الفردية يبيحها وإن كان يحط لها ضوابط حتى ما تتضخم. وانتبه لزين, يعني الآن الضوابط اللي تنوضع في طريق الملكية والمعالجات اللي تنوضع من بعد الملكية حتى لا تتضخم الملكية وتتحول إلى أداة لهدم المجتمع. شلون يعني؟ يعني غالبا الثروة اللي يصير ضخمة جدا منين تجي؟ يعني قليل تجي ثروة ضخمة حلال. إذا تبحث عنها تلقى الربا يشكل عنصر من تضخيم الثروة. الربا يشكل عنصر من عناصر تضخيم الثروة. هذا يحرم الإسلام. الاستغلال، استغلال يعني سرقة العامل، أجر العامل، يتعبه وما يعطي أجورة كاملة، هذا أيضا يحرمه الإسلام. بعد المكاسب المحرمة، يعني الأعمال اللي تقوم على حظ وعلى غير حظ، يا نصيب وما يا نصيب شيء من القبيل، ما لم تكن إلها بعض الوجوه اللي يستثنوها الفقهاء. زين، تلقى أكو وسائل الغش مثلا، السرقة، كل الوسائل غير المشروعة يحرمها الإسلام. إذا حرمها يعني وضع في طريق تضخم الثروة عقبات، هاي من ناحية. بعدين وضع عليها شنو؟ ضرائب. الضرائب، صلة الأرحام، النفقات الواجبة، النفقات المستحبة، نعم، الزكاة مثلا، كل الضرائب اللي يضعها الإسلام. هالضرائب وهالعقبات تخلي الثروة معتدلة، ما تتضخم أبدا. لكن أصل الملكية يسمح به الإسلام، لأن الإنسان يعمل ويأخذ ثمرة عمله. هاي نقطة أأكد لك عليها، أن كل ثروة لا تأتي عن عمل لا يعتبرها الإسلام مشروعة. الثروة إذا ما تجي عن عمل ما يعتبرها الإسلام مشروعة. بس قد يقول واحد، زين أنا أبوي مات وخلف لي بيت، وهذا البيت أجرته وقام يدر علي وارد، هاي مو عن عمل، أنا ما أخذ ميراث. لا، هو عن عمل، لأن أبوك عمل، عمل بيت، لأن البيت عبارة عن عمل مجمد. نعم، عمل مجمد في صورة بيت. أما إذا عرفت أن ماخذ من حرام، لا، ما يشغلك أن تتصرف فيه، لأن ترجع إلى أهله. بلي، فإذا كل ثروة لا ترد ما تجي عن طريق عمل ما يعترف بها. الإسلام يبيح الملكية، يبيح الملكية الفردية. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر الناس بأن يعملوا، وكان يأمرهم بأن يشتغلون، أكثر من هذا يوفر لهم وسائل العمل، يعتبر نفسه كشخص رئيس دولة ومسؤول عن توفير العمل لأبناء أمته. فعلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوفر الأعمال لهم، وكان يعينهم على تلك الأعمال. حتى احيانا يلقى له واحد يطي فاس او يطي حمل يقول اروح احتضر، واحد يطي راس مال يقول اروح اشتغل. نعم، بثروة اللي تجي عن طريق العمل من اوليات الاسلام انه يبيعها ويدفع لها دفع، مو حرام. اصل الجمع مو حرام. بسم الله الرحمن الرحيم، فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. ما تخلص، روح اكتشف اعمل. ما اكل ابن ادم افضل من كد يده. تلقى دائما الشريعة تحث الناس على الكسب. طيب ليش اذا القرآن في معرض الذنب يقول الذي جمع مالا؟ التفت لي الحقيقة، جو الآية يشير الى الجمع غير المشروع، مو الجمع المشروع. لأن بينت لك أنا هاي الغريزة تنولد مع الإنسان. يعني أنت تلاحظ الآن الطفل قبل أن يبدأ بالتفاعل الاجتماعي، الطفل مرة قام يتفاعل اجتماعيا، يعني قام يدرك الجزئيات، صار عمره سنتين مثلا قام يعرف هاي إله هاي مو إله، قام يعرف هالشيء إذا واحد يلقى عليه كلمة مثلا مو مريحة ما يقبلها الطفل، إذا يصيح فيه يبكي، يقوم يدرك المعاني. هذا اللي يسموه يتفاعل اجتماعيا. زين، قبل أن يتفاعل اجتماعيا، قبل أن يعرف إذا لا تبطي بيده سلعة وتأخذها من ايده يبكي يريدها لانه اكو عند غريزة التملك تولد معه، وهاي غريزة التملك اللي تولد مع الانسان. وقطعا يعني المجتمع في واقع الامر ما يمكن، يعني احنا ما نقدر نخلي مجتمع نامي، مجتمع متحرك بنمو ما لم نطلق الطاقات، الطاقات الخاصة الطاقات الفردية. الانسان كفرد بالمجتمع اذا ما تعطي حرية الكسب والعمل وتحط له ضوابط معقولة وخليه حر يكتسب حتى ينمي الثروة، فاذا قيدته شوف تلقى دائما الاقتصاد اللي يقيد الافراد يصاب بالفشل بالانهزام. وفعلا كل الاقتصاد اللي يقيد طاقات الافراد انهزم فشل في الحياة، بينما بالعكس الاقتصاد اللي يطلق الطاقات بالعكس الاقتصاد متحرك يعني تشعر اكو بحيوية. وإن كان إطلاق الطاقات ليصل إلى حد التحكم، والمشكلة أنه بعض الاقتصاديات أكو الآن عندنا بعض النظم المعاصرة الرأسمالية بصورة خاصة في صورتها المتطرفة تعطي الفرد فد وضعية يعني تعطي حرية تؤدي إلى تدمير المجتمع، يعني قد تؤدي إلى الاحتكار، تؤدي الى ضرب الاشواق، تؤدي الى تحكم فرد بامه، تؤدي الى طغيان. نعم هذا يمنع الاسلام في الواقع مثل ما قلت لك يضع ضوابط، لكن الملكية باصولها السليمة يبيعها. اذا شنو معنى الذي جمع مالا؟ كأنه الله عز وجل اباح لي ان اجمع الاموال واباح لي ان اشتغل وانا اجمع الاموال، والنبي يقول لئن تترك اولادك اغنياء خيرا من ان تتركهم فقراء يتكففون الناس. يعني واحد يشتغل ولما يشتغل يحسب حساب، عندي اطفال عندي عائلة، ذولا ما اريد اخليهم يظلون عالة من بعد يروحون بالدنيا دوهم للناس، لا اريد انا اتركهم. النبي يقول ذولا لا تتركهم اغنياء افضل ما تتركهم عالة يتكففون الناس. اذا الاسلام يبيحها، يبيح جمع المال. ليش اذا يذم؟ يذم هنا لان المال اذا اخذ من غير موضعه ولم يصرف في موضعه اصبح وسيلة للذم. شلون يعني؟ يعني انت جمعت، شوف 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 التعبير، تعبير القرآن جمع مالا وعدده، يعني بها الخير. شلون يعني عدده؟ يعني ما عنده شغل الا يقعد يراجع الرصيد يوميا، ضخم الرصيد او لا، اذا ضخم نعم يرتاح. اما الوجائب الاجتماعية الوجائب الاخلاقية ما يفكر بيها، مو يما ما يتصور مثلا عليه ضرائب اجتماعية يجب ان يأديها، عليه وجائب اخلاقية يجب ان يأديها، ابدا. هذا ما يعني ان يجود بيريد ينقص، ان تزداد هذه الاموال، جمع مالا وعدده. واكو بعض الفقهاء يجي الى هذا الحديث والتفت له يقول المسلم، الحديث النبوي الشريف يقول المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ما يسلمه يعني ما يخلي فريسة للعوز او للحرمان او للاعتداء، اذا يقدر يحميه، يحميه من الجوع، يحميه من المرض، يحميه من الفاقة، يحميه من التعدي، لا يظلمه ولا يسلمه. المسلم والنبلي من هنا انت على هالمقياس تقدر تقول كثير من الناس مو مسلمين ابدا، لان هم اساس اعتداء، مخلوق من اعتداء وبغي. المسلم اكل مسلم لا يظلمه ولا يسلمه. يقول اذا تركه يجوع ويعرى وهو يقدر على شد جوعته على ان يكسو عريه فقد اسلمه. اذا خلى عريان وخلى جوعان اسلم. النبي يقول المسلم ما يسلم المسلم، هذا اسلم يقدر يعطي طعام وما يعطي طعام، يقدر يكشي ثوب وما يكشي ثوب، فقد أسلمه، عرضه للضياع. ومن هنا يروون المؤرخين يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله كان جالس بالمسجد يوم من الأيام، دخل رجل من الصحابة، من الفقراء، فقراء الصحابة، وقف على رأس النبي، قال له: يا رسول الله اكسني، إني عاري، أنا عريان، اكسني، ما عندي ثوب. النبي حول وجهه عنه، ما كان عنده شيء يعطيه، ما كان عنده شيء يعطيه، أدار وجهه، راح برا ورد رجع، يعرف هذا صاحب الحاجة أعمى. يا رسول الله اكسني، سأل النبي رأسه إليه، قال له: أما لك جار له فضل ثوب؟ عندك جار عند فضل ثوب، يعني عند ثوب فاضل عن حاجته؟ قال له: بلى، غير واحد يا رسول الله، يعني أكثر من واحد، أكثر من واحد أكون موجودين. قال له: والله ما والله إنك لا تجتمع معهم في الجنة، ذولا ما يمكن يعتبرون أخوة لك أو مسلمين يجتمعون معك في الجنة، ينظرون إلى عريك فلا يستروك، وينظرون إلى جوعك فلا يشبعوك. أنت ملاحظ هذا التكافل في محيط الأسرة الكبير، كأنه عندنا أسرة صغيرة وأسرة كبيرة. الأسرة الصغيرة عيال الإنسان، والأسرة الكبيرة المسلمين. مسلم، نعم، مسؤول عن مسلم بالتكافل. يا أخي والله إذا تعرضنا على مقاييس الإسلام، ما هو أكو واحد من عندنا يطلع، يعني نادر واحد من عندنا يطلع يتصف بأنه مسلم، ما عندنا يعني إلا الألفاظ من الإسلام، يعني خصوص مسلم إذا اختلف مع مسلم ببعض الفروع. ترى ماكو عندنا مسلم يختلف مع مسلم بالوصول، كل المسلمين يعتقدون بوجود الله وأن واحد وبالمعاد، نعم، الوجود، التوحيد، المعاد، وصول الإسلام، كلها المسلمين متفقين عليها، والفروع أيضا، إلا بعض الفروع، وبعض الفروع إنما يختلفون بها نظرا لاختلاف الدليل، اختلاف الدليل، نعم، هذا عنده دليل وهذا عنده دليل، يختلفون بالأدلة. أرجوك يعني إذا صار اختلاف بالفرع، هذا الاختلاف بالفرع يوجب أن المسلم يبرأ من المسلم الآخر ويحقد عليه؟ يعني مع الأسف أنت لما تراجع تاريخ المسلمين تلقى المشاكل بين المسلمين أكثر من المشاكل الواقعة بين المسلمين والمسيحيين. شيء غريب، مع أن المسلم لا يختلف عن المسلم إلا في بعض الفروع التي تنتج من فهم الدليل أو تنتج من ناحية من هذا النوع. يعني مثلا أكو، خلنا أضرب لك مثلا، عندنا الآن مسألة العول والتعصيب، يعني واحد يموت عنده بنت، إذا مات وما عنده ولد عنده هالبنت، إحنا عندنا نص من الميراث نعطيها للبنت بالفرض، نص بالفرض نعطيها، القرآن فرض لها النص، والنص الثاني نعطيها بالرد نسميه، لأن وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وما أكو واحد رحم أقرب من بنتها بزرة من صلبة، يشيل النص الثاني ينطيها، زين، فيعطيها الميراث كله. المسلمين لا يستندون إلى رواية عن طاووس، طاووس يقول: ما فضل فلأولي عصبة ذكر، نص من عنده ينعطى للبيت ونص ينعطى العصبة، أولاد العام، الأعمام، إلى آخره، العصبة، شنو الباقي الضرية. طاووس إحنا ما نأخذ بروايته، ليش طاووس ما نأخذ بروايته؟ لأن الكتب، كتب الرجال ما توثقه، رجل موثقة، بلي رجل موثقة، هذا كان محضر عنده فتاوى جاهزة ويفتر وراء من يدفع الثمن، زين؟ فيشيلون، طبعا ما نقبل احنا، هذا واحد ما نقبل رأيه. فلما اختلفنا بالحكم، يعني ما اختلفنا عن عداء، أبدا. المسلم يريد يدور الحكم الصحيح من كل أقسام المسلمين غاية ما في الأمر. واحد يقول هذا ثقة، واحد يقول لا أنا مو ثابت عندي ثقة، ما اختلفنا. إذن أنا وأنت نبحث عن الحكم، طريق الحكم يجب أن يكون ثقة. أنت معتبر هذا ثقة؟ أنا أقول لا هذا مو ثقة، لأنه بدليل كذا كذا كذا. الله عز وجل يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، هذا راكع على موائد الظلمة لأن جعل الحديث. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. هذا إذا يقدر يشد جوعته ويقدر يكسو عريه وما يسويها فقد أسلمه. الشاب طبعا قد يقول الواحد أما العزيزة واحد ما أخذها من تعبه وما تمام من تعبه ومن بس طلع من الحق زين، ما لازم أكثر من الحق. ما فرضه الله عليك طلعه، إذا طلعت ما فرض الله عليك. الله عز وجل عنده كل شيء في علمه، في ضمن نطاق علم الله وسلطان الله وقدرة الله. ما ضيع عليه، يعرف أن المجتمع إذا طلعوا الحقوق الشرعية ما يبقى فقير أبدا، مستحيل يبقى فقير، لأن الذي أحصى رمل عالج يحصي الفقراء ويعرف صلاح حالهم ويعرف أن ما يمكن أن يخرج من الحق هل يكفيهم أو لا. مستحيل الله يفتح فم ويترك جوعان. فإذا نرجع إلى الآية الكريمة تقول الذي جمع مالا وعدده نبهي، هذا ما عنده إلا أن يعدد، ما إلا شغل واجب اجتماعي، صلة رحم، عطف على ضعيف، مساهمة بجهة خيرية، حالات طارئة تمر على الأمة، حالات طارئة نعم يتعرضون بها إلى قتل، إلى إبادة، إلى جوع، إلى عري. المفروض أن المسلم يتناغم مع باقي المسلمين ويبعد يتفرج على إشلاء الضحايا أو على الدماء أو على الجوع والعري وهو محول وجهه. هذا الآن وضع أمام الاختبار وجها لوجه. نبهي الذي جمع مالا وعدده. صعد النبي على المنبر ذات يوم قال يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم من لا مال له ولا عشيرة له فليضم الرجل منكم إليه الاثنين والثلاثة، كل واحد يأخذ له منكم اثنين أو ثلاثة يعولهم. يقول جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه، أنا أخذت ثلاثة وكنت أوجع وياهم كل شيء حتى انتهى الأمر. يقول وما لي إلا عقبة من العقبات معهم على جملي. هاي شنو معناها؟ يقول أنا عندي راحلة هاي أمشي بها، يعني أقطع بها المسافة، مثل قرض يوم سيارة تركب سيارة يقضي أشغالها. أنا عندي راحلة يقول جمل، هذا الجمل أنا ما أحصل منه إلا عقبة أتعاقب. شنو معنى عقبة؟ يعني إذا مشوا بدرب واحد يركب أقرصة مليان وينزل، ثاني يركب مليان وينزل، ثالث يركب مليان، يتعاقبون على الجمل. يقول أنا واحد من دول الثلاثة صرت حالي حالهم، أحصل لي عقبة على جملي، سافرتهم في كل شيء حتى في مسير الجمل. تأمل هاي الروح التي غرسها رسول الله صلى الله عليه وآله في نفوس الناس ليتعاونوا ليتراحموا. مفروض المسلم أخو المسلم. موسى يقول احنا شاعرنا، شاعرنا يقول إذا كنت ربا للخلوص فلا تدع رفيقك يمشي خلفها غير راكبي، أنخها فأحمله فإن حملتكما ففيها وإن كان العقاب فعاقبي. تحملكم اثنينكم تتحلت المشكلة، ما تحملكم اثنين تعاقبوا، واحد يركب واحد ينزل. إشعارا بالمساهمة وبروح المساهمة وبروح الإسلام التي يريد غرسها. وإلا جمع المال في حد ذاته يندب إلى الإسلام. بالعكس الدنيا ما تعمر إلا بالأموال، الدنيا ما تعمر إلا بالأموال ولا تعمر إلا بالكد وبالعمل. والإسلام ما يرجع عقل الطاقات، اشتغل واعمل واجمع الأموال، لكن طلع من عدها ما فرضه الله عز وجل عليك، لأنك مسؤول، أكو مسؤولية عليك يضعها الدين، يضعك وجها لوجه أمام هذه المسؤولية. الذي جمع مالا وعدده زين، تنتقل الآية الكريمة تقول يحسب أن ماله أخلده. نبهي سهاي أكو بها قراءتين، قراءة على الاستفهام الإنكاري أيحسب أن ماله أخلده، وقراءة يحسب، وكلاهما يؤدي إلى الاستفهام. زين شنو معنى يحسب أن ماله أخلده؟ أكو بها نظريتين. النظرية الأولى يقول أن القرآن الكريم هذا شو صور؟ هاي الأموال راح تخلده، يعني تمنع عنه الموت، خليه ما يموت ما ينتقل. لأن نفرض أن بالدنيا ما طلعت الأموال من إيده، إذا ما طلعت من إيده بالدنيا قطعا من يموت راح تطلع من إيده بلا كلام. بمجرد أن يموت ها تأخذ، لا مو بمجرد أن يموت، بس يمرض مرض الموت، بس يصير مرض الموت تصبح الملكية متزلزلة، ما يقدر يتصرف بأكثر من الثلث إلا أن يجيز الورثة. فمالية الأموال تتزلزل عندك. هذا أفرض أن مطوله قوي وعدل ما حد يأخذ أمواله، لكن إذا مات هم تبقى أمواله وياه؟ يعني هل تلقى أنت واحد أخذ أمواله معه؟ بس يقولون أن أكو بعض الأمم السابقة مثل الفراعنة كانوا يعتقدون أن الإنسان يرجع لهالدنيا، وإذا رجع ينبغي أن يرجع عند ذخيرة، فيأخذون بعض أموالهم يجبنوها وياهم، بعض المجوهرات بعض الأحجار يلقوها بالمقابر موجودة عندهم. زين هذول تفرض تلة أو تلتين أو ثلاثة، لكن لا لأعم الأغلب اللي ما هو يبهى الفكرة، حتى اللي يقول أن الإنسان يعود ما يقول يعود إلى هذا العالم، يقول يعود إلى عالم آخر. زين على العموم أن الآية تسأل بتقول أنت شفت أكو واحد من هؤلاء منعته أمواله من الموت؟ يعني أكد لك الآن حتى تطويل العمر مو قصة موت، أعتقد بعض الناس مستعد يعطي ثروة ضخمة إذا قدروا يمددوا لعمره سنة أو سنتين. نبهي يقدر أكو إنسان يعطي إنسان طول في العمر؟ أبدا، كلام هذا لا معنى له. ها ما ممكن يعني خلاص أمواله أو غير أمواله، يعني تكون أمواله في تلك اللحظات حسرة عليه. انت ملاحظ أكو صورة يرسمها القرآن الكريم، صورة وين رايحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. انت شايف الانسان اذا عنده شيء عزيز وياخذوه من هذا العزيز يدير وجهه الى وراء ظهره، يعني يلوي رقبته ها، يريد يعني يشبع من عنده الى ان تروح من عنده بعد ما يقدر يشوفه. شوف الصوره، يقول الانسان حريص على متابعه هذا حتى بنظره، تلقى ساعه الموت يلوي عنقه. لكن هل تستطيع هذه الأموال أن تمد في عمره أو أن تدفع عنه الرداء أو أن تدفع عنه المرض؟ نعم، مرض بسيط، داء بسيط، أعظم مستشفيات العالم الآن ما تقدر تمنح الإنسان لحظة من لحظات الصحة إذا لم يريد الله أن يعطيه. مهما تكون أمواله ما إلها أثر في هذا الميدان أبدا، يعني هذا الشيء المكان اللي ما توصل إلى الأموال. ويقولون الأموال تصنع كل شيء، تصنع كل شيء في حالات معينة، لكن أكو حالات لا تصل الأموال إليها أبدا، لو مهما تبذل من الأموال ما ممكن هاي الأموال تقدر تطيق طول في عمرك ولو ساعة، ولا يمكن أن تعيد لك عافية الله عز وجل سلبها منك. فالآية الكريمة تسئلة تقول لي أنت هاي أموالك تخلدك، أنت تتصور أنك تخلد بأموالك هاي؟ طبعا لا، هاي ما تمنع عنك الموت. أنت ليش إذن هالحرص؟ يحسب أن ماله أخلده؟ هذا رأي. الرأي الثاني لا، الرأي الثاني يقول أكو نظرية أخرى أن هذا يحرص على أن تخلد أمواله عن طريق ترك أبناء أغنياء. شوي خلنا أقرب لك المعنى. إحنا عندنا الآن بالحضارة الإنجليزية الثروة يعطوها للابن الأكبر. الابن الأكبر، نعم، ما أعرف إذا تغير القانون أو لا، تعطى الثروة للولد الأكبر. ليش؟ لأنه إذا جزؤوها بين الورثة تتغير المرتبة الاجتماعية. شلون؟ يعني مثلا هذا مليونير يعني عنده ملايين، اذا عنده 4 اولاد كل واحد اخذ مثلا 500 نزلوا من رتبة مليونير، ما اصبح مليونير، اصبح يملك 500 الف مو مليون، فنزلت رتبته الاجتماعية، لانه رتبته الاجتماعية مربوطة بايش؟ بوضع الاقتصادي. فهاي المعنى اقرب لك المعنى. اكو بعض الناس يتصور ان يريد الثروة تبقى محفوظة واولاده من بعده يخلدوهم اثرياء يبنوا له مجد، اني انا من مجد عندي اولاد اغنياء. هو انت اذا طلعت ورحت لسه هذول اغنياء او فقراء، اذا بيهم واحد شوي نجيب يمكن يذكرك بشيء، واذا لا والله ما بيهم نجيب، لا انتهى كل شيء، خلاص راح وانتهى كل شيء. طبيعة الحال هي صورة واقعا يعني صورة مأساوية، يعني احيانا قد تلقى النزاع على القبر رأسا بعدهم ما دافني يبدأ النزاع، كل واحد يريد اللي له، كل واحد يحتاج ان يأخذ حصته. ويقول ابو العتاهية ستباشر الترباء خدك وسيضحك الباقون بعدك. هذول اللي قد ربع ساعة مرت بهم حالة انفعال من متن راحت، ستباشر الترباء خدك وسيضحك الباقون بعدك لو قد رحلت عن القصور وطيبها وسكنت لحدك لم تنتفع إلا بفعل صالح قد كان عندك، وترى الذين قسمت مالك بينهم حصصا وكدك يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فقدك. رح انتهى بقى. وصور الصورة اللي يرسمها حاتم بن عبد الله الطائي يخاطب زوجته أماوي: ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر، إذا أنا دلاني الذين أحبهم لملحودة زلخ جوانبها غبر، وراحوا شراعا ينفضون أكفهم يقولون قد دم أناملنا الحفر. قعدوا ونفضوا ايديهم من تراب القابر وقالوا والله هذا التراب خشن أدى أصابعنا، وعافوه تركوه إلى عمله وكروا راجعين. فالآية الكريمة تقول يحسب أن ماله أخلد، يعني هذا رح يخلق الامتداد. أبدا، قد تلقى واحد يموت ويخلي الأولاد ثروة، بعد أيام أولاده يمكن ما تلقى عندهم رغيف، وقد تلقى واحد يترك لأولاده ما يترك لهم إلا الفاقر، لكنه بعد ذلك هم يصبحون أثرياء. المسألة ما لها علاقة، ماكو شيء يبقى ماك واحد عنده ذرة تفكير يقدر يقول أنا هاي المادة تبقى عندي. وإن ترى الإنسان بأي لحظة تمر عليه الطوارئ أبدا. زين؟ الحقيقة أن الثروة منتقلة عواري من هاليد إلى هذه اليد، لا تكاد تستقر في مكان واحد. يحسب أن ماله أخلده، والحقيقة الأموال قد يكون أداة للخلود في حالات معينة. شلون؟ إذا ارتبط بما يخلد. شلون ارتبط بما يخلد؟ يعني عندنا من الأشياء اللي ما تموت العلم. العلم ما يموت. واحد يسخر أمواله لنشر العلم. نعم. يعني تصور تأكو بعض النظريات اللي الدنيا تعيش فيها إلى الآن، يجي واحد يأخذها يصبها في كتاب أو يضعها في جهاز حافظ يحفظها ويقدمها للأجيال ذخيرة، يقدمها للأجيال مرحلة حتى يعبرون منها إلى مرحلة أكبر. هاي الأموال هنا تخلد. نعم، لأنها تعلقت بما يخلد. أما هي الأموال في حد ذاتها ما تخلد الإنسان إلا إذا أنيطت بالعمل الصالح الذي يخلد. يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن. الله أكبر، شوف التعبير ينبذن. مر عليك أنت مثلا أكو فرد طائفة اجتماعية يسموها المنبوذين بالهند. زين، منبوذ هذا لفظ النبذ، لفظ يشعر بالاحتقار، لأن يريد يقول أن الهمة اللي ترتبط بالدرهم والدينار هاي همة محتقرة. الهمة اللي ترتبط بالدرهم والدينار ويضحى من أجلها بيش؟ بأمر الله، ويضحى من أجلها بالمكرمة. وأئمتنا سلام الله عليه عندهم هاي العبارة: خير المال ما وقي به العرض. نبهلي، خير المال يخرج الإمام من أمواله ثلاث مرات، يسابر الله بأمواله مرتين. يقولون كثير العطاء، يقول خير المال ما وقي. أنا كرامتي هواية أكبر من المال، خلي المال يكون وسيلة لرفع كرامتي. كلا لينبذن. وين؟ بالحطمة. الحطمة طبعا التعبير تعبير ينبذن، كأنه أكو لونين من العذاب، عذاب جسدي وعذاب نفسي، يجمع لهم لونين من العذاب، كما أنه يجمع لأهل الجنة لونين من النعيم. بالنار احتقار وعذاب جسدي، الاحتقار عذاب نفسي والنار عذاب جسدي، وبالجنة ملاذ حسية ونعيم نفسي ورضوان من الله أكبر. شايف هذا الرضوان؟ أي هاي اللذة الروحية التي لا تضارعها لذة. هذا إذا شعر بأن بقرب الله عز وجل وأن في ظل رحمة الله، فتلك لذة لا تضارعها لذة. إذن الاثنين هاي اللذة تخلي الإنسان ينسى كل اللذات، مثل ذاك الاحتقار. شلون يكون أعظم عليه من النار أحيانا؟ هنا يكون عندها اللذة هاي المعنوية تنسيه اللذات الحسية، بل لا يشعر إلا بها. يعني أحيانا إذا واحد شعر أن في كنف الله يشعر بلذة غير محدودة. هذا المعنى أو هالحالة اللي اتصف بها الحسين سلام الله عليه عندما سقط إلى الأرض، أنشت اللذة هاي، أنشت الجراح، أنشت الآلام، أنشت المصائب اللي حول بأجمعها. نعم، ما التفت إلى الحسين، إنما كان منغمر. وين؟ منغمر في ذات الله. في الواقع لحظات مرت على الحسين، مرت عليه لحظات وهو يرفع بصره إلى السماء وتهمهم شفتاه بذكر الله ويقول صبرا على قضائك يا رب يا غياث المستغيثين لا معبود سواك تركت الخلق ضرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك كان بها النشوة الحالمة بها النشوة الحالمة وما أفاق من عدها يعني ما انتبه منها إلا عندما مرت على جبينه يد حانية يد أخته الحوراء زينب تمسح الدم والتراب عن وجهه لأن هذا مالك ابن اليسر إجا للحسين وهو في لحظات الأخيرة شتم أمير المؤمنين ورفع سيفه ضرب الحسين ضربة أطبق بها حاجبيه على عينيه قال له الحسين لا أكلت بيمينك ولا شربت بها وحشرك الله مع الظالمين لما حرمتني من النظر لعيالي وأطفالي مرت عليها اليد الحانية انتبه قال من زينب قالت فداؤك زينب قال أخي ارجعي واحفظي لي العيال والأطفال رجعت وقد أخذت اللوعة منها مأخذا كبيرا ملأت عينيها من وجه الحسين وغرورقت عيناها بالدمع من صدع يا بيان صدعي مهدات تسعار تحت ظلعي خويا خبي عن الشمات دمعي وضم ونتي حتى على شمعي وذكرك ابن الصليل والعي احمل ضايعات بعدك ضعنا في يدي نائبات حسرى بوادي وما تنظر الفواطم بالأس وستر الوجوه منها الأيادي.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
Oh. أسبحك أسبحك على نعمة.